إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عن فريقين من الناس: فريق أقبل على كتاب الله تعلما وتدبرا وعملا فنال رضا ربه وربح الدنيا والآخرة، وفريق أعرض عن ذكر ربه وكتابه وهجره فعاش معيشة ضنكا في الدنيا وسيلقى جزاءه يوم الحساب. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نبينا عليه الصلاة والسلام شكى إلى ربه إعراض قومه عما جاءهم به من الحق والهدى، فقال عز من قائل: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقوله مهجورا إما أن يكون من الهجر، وهو الكلام القبيح السيء، وهذا قاله المشركون ووصفوا به كتاب الله، فزعموا أنه سحر وكهانة وكذب وأساطير الأولين وغير ذلك من الإفك المبين. أو من الهجر، وهو الترك والبعد، أي تركوه وأبعدوه وأعرضوا عنه ولم يسمعوا له، وهذا أيضا فعله المشركون بكتاب الله تعالى. وهذه الآية عباد الله، وإن كان نزولها في حق المشركين في هجرهم لكتاب رب العالمين وإعراضهم عما جاء فيه من الحق المبين، غير أنه يدخل في الهجر كل من اتصف بشيء منه أو بنوع منه بحسب هجره، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا من إعجاز كتاب الله الواحد الأحد. قال الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من هجر القرآن: دليل على أن ذلك من أصعب الأمور عليه وأبغضها لديه. وفي حكاية القرآن لهذه الشكوى: وعيد للمهاجرين بإنزال العقاب بهم إجابة لشكوى نبيه. ولما كان الهجر طبقات أعلاها عدم الإيمان به، فلكل هاجر حظه من هذه الشكوى وهذا الوعيد. قال: ونحن معشر المسلمين قد كان منا للقرآن العظيم هجر كثير في الزمان الطويل وإن كنا به مؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. فعلم بذلك عباد الله أن الهاجرين لكتاب الله والمعرضين عنه قسمان: من هجره وأعرض عنه وهو غير مؤمن به بل كافر بالله تعالى، فهذا حال المشركين والمنافقين. والقسم الآخر: من هجره وهو مؤمن به موقن بأنه كلام رب العالمين، لكن أعرض عنه قراءة وترتيلا أو تدبرا وتعليما أو عملا به وتحكيما، فلكل نوع من هذه الأنواع نصيب من الهجر والإعراض. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، أنه قال: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يسمعونه، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجرانه، وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء به والتداوي والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. فهذه أنواع الهجران أو الهجر ذكرها العلماء عليهم رحمة الله. فمن ذلك أولا عباد الله هجر تلاوته وسماعه والإصغاء إليه، وقد أمر الله تعالى عباده بتلاوته وترتيله وقراءته والسماع إليه، وحث على ذلك في آيات كثيرة، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. قال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، وهي نوع من الفاكهة تشبه البرتقالة، كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمعه من غيره، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. والله عز وجل قد أمر إذا تلي القرآن أن نصغي له ولا نتشاغل بغيره. قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والاستماع يكون بالتدبر وحضور القلب، وهو الذي ينفع صاحبه. فما بال أقوام استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فزين لهم الشيطان استماع الأغاني واللهو واستبدلوه بكتاب الله تعالى، وهذا من أعظم الهجران والنكران. قال ابن القيم رحمه الله: ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العقل والعلم والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ومن أنواع الهجر أيضا عباد الله هجر تدبره وتفهم معانيه، فالقارئ مطالب بمعرفة معاني كتاب الله ومراد الله منه، لا مجرد القراءة من غير تأن ولا ترو ولا معرفة بالأحكام والحكم. قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما أن يقرأه الإنسان وغايته متى يختم السورة أو الجزء ولو كان يهده هذا الشعر حتى لا تكاد تميز أوائل الآيات من أواخرها، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وفي رواية: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. لذلك قال العلماء أن قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تفهم ولا تدبر، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. ومن هجر القرآن عباد الله عدم العمل به بامتثال أوامره والانتهاء عن زواجره والوقوف عند حدوده. ولا يكن مثل المسلم كمثل من أمر بالعمل بالكتاب فتركه، فقال الله تعالى عنهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا اتباعه. والله يعلم، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما ترى القرآن له من خلق ولا عمل. حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا الحكماء ولا الورع، متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ فانظر عبد الله إلى أوامر الله في القرآن ونواهيه، وأين منزلتك ومكانتك من ذلك كله؟ أفي العاملين به أم في الهاجرين؟ فكم من أمر أمرك به الله سبحانه كالصلاة في وقتها، وبر الوالدين، والإحسان إلى الجار، والصدق والعفاف، وغير ذلك من الواجبات، فتركت أوامره وخالفت ما في كتاب ربك. وكم من حرام حرمه عليك وزجرك وحذرك من الاقتراب منه فضلا عن اقترافه، كالربا وشرب الخمور وعقوق الوالدين والكذب والظلم، ويقع ذلك كل حين، ويقع ذلك منك كل حين، بل أصبحت هذه الموبقات وغيرها كثير، أصبحت هذه الموبقات وغيرها كثير من عادات بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هجر القرآن عباد الله عدم الحكم به والتحاكم إليه، فالله أنزله ليجعل منهج حياة في كل مجالاتها، لذلك كان الدليل الواضح والنبراس المضيء لكل الأجيال في كل الأزمان. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الإمام ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل، إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. ومن هجر القرآن عباد الله هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع الأمراض، فقد أنزله الله تعالى هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم، أي مريض، لدغ، أي لدغته عقرب، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن الرقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوه غنما وسقونا لبنا، فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. قال العلماء: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين، اللهم ارحمنا وارحمهم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين وارحمنا وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اشفنا بالقرآن العظيم، اللهم اشف مرضانا بالقرآن العظيم، اللهم اشف مرضانا بالقرآن العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين، اللهم ارحمهم ونور لهم في قبورهم، اللهم ارحمهم ونور لهم في قبورهم يا رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.